بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين. كل سنة وأنتم طيبين. الآن خلصنا تكوين 24 و25. 24 كان فيه قصة زواج إسحاق، و25 انتهى بدأ بقصة موت أبونا إبراهيم. وفي عدد 11 يقول: وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤي. وقلنا ده المكان اللي اعتاد ربنا يظهر فيه لأبونا إبراهيم، وكأنه فضله عن كل أماكن الدنيا زي اللي بيفضل الكنيسة عن أي مكان تاني، أو المزمور اللي بيقول: اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله من أن أسكن في مظل الخطى. لأننا قلنا المكان ده اللي فيه البير ده كان فيه المسيح ظهر لأبونا إبراهيم أكتر من مرة، فلقب بمكان هنا رأيت الله، عنوان المكان كده. فكأن المكان ده مش عاوز يسيبه أبونا إسحاق، لأنه تلمس أن يرى الله مثل أبي. بقيت الجزء اللي جاي بيتكلم عن نسل إسماعيل. هذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة لإبراهيم. الكتاب لم يغفل نسل إسماعيل لأنه أيضا من نسل أبونا إبراهيم، حتى لو ما كانش البركة بالمعنى النبوي أنه هيجي المسيح من نسل إسحاق فقط، لكن كمان لأن كل الأمم تتبارك فأبونا إبراهيم بما فيهم نسل إسماعيل. هيجي اليوم اللي ينتسبوا لإيمان أبونا إبراهيم ويدخلوا الإيمان ويتباركوا بنسل إبراهيم اللي هو ربنا يسوع. هذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبيوت بكر إسماعيل، وقيدار. قيدار ده هنسمع عنه بعد شوية في المزامير كمان. وأدبائيل ومبسام ومشماع ودومة ومسة وحضار وتيمة ويطور ونفيش وقدمة. الأسماء قد لا تعنينا، وإنما عموما أقول لكم حاجة عن الأسماء. الأسماء أولا تمثل حقيقة تاريخية. بمعنى إيه؟ النهاردة فيه هجوم على الكتاب، بعض الملحدين بيحاولوا يثبتوا أن الكتاب فيه أخطاء علمية وتاريخية. الكتاب ما فيهوش أخطاء تاريخية، وهو ليس كتاب علم، لكن ليس فيه أخطاء. يعني إيه؟ يعني مش لازم يكتب بأسلوب علمي، لأنه مش مكتوب لعلماء، مكتوب للشعب، مكتوب للعامة. لكن ما فيه من أحداث لا يمكن إلا أن تكون حقيقية، وما فيه من تاريخ ليس ملفقا، تاريخ حقيقي. وعلماء الجيولوجيا وعلماء الأنثروبولوجي الإنسانيات والحاجات دي أثبتوا أن الأسماء دي كلها لما بيرجعوا للتاريخ بيتأكدوا من وجودها كأصحاب قبائل قديمة ومعروفة في المنطقة وهكذا. فحتى الهجوم على الكتاب بينهار أمام الأبحاث العلمية، لأنه بيتأكدوا أن الكلام ده كلام حقيقي، ما هوش كلام يعني وخلاص. هؤلاء بني إسماعيل وهذه أسماءهم بديارهم وحصونهم 12 رئيسا حسب قبائل. برضو نقول حاجة تانية على الأسماء. في بعض الأباء في تاريخ الكنيسة زي أوريجينوس العلامة أو أغسطينوس انشغلوا شوية بتفسير كل اسم ومغزاه، وإن كان طبعا دي دراسة عميقة ويجوز مش أي حد يستلذها، لكن كل مكان له اسم يجيبوا معنى الاسم ويربطوه بالأحداث، وكل شخص له اسم يجيبوا معنى الاسم وبرضه يشوفوا تاريخه مش ازاي. طبعا دي حاجات مستفيضة شوية، يمكن المجال هنا لا يتسع لده كله. 12 رئيسا حسب قبائلهم. وهذه سن وحياة إسماعيل 137 سنة، وسلم روحه مات وانضم إلى قومه، وسكنوا في حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما تجيء نحو أشور أمام جميع إخوته نزل. وهذه مواليد إسحاق بن إبراهيم. احنا كده خلصنا قلبنا الصفحة بتاعت أبونا إبراهيم وانضم إلى قومه. ندخل بقى على رحلة حياة أبونا إسحاق بعد أبو إبراهيم. إسحاق تزوج رفقة يا ترى هيمشي زي خطى أبيه، هيفضل برضه خليل لله زي أبوه، هيتمثل بأبيه في كل فضائله ولا هيبعد عنه. ولد إبراهيم إسحاق، وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته. هنا نفاجأ أن إسحاق كمان ومرأته كان عنده مشكلة العقم دي أو العقر، زي ما ابونا إبراهيم جاب إسحاق بعد عمر طويل، كان هو 100 سنة وكانت سارة 90 سنة. كذلك إسحاق نفسه كان عنده نفس الأزمة، قعد 20 سنة هو ورفقة ما بيجيبوش عيال. وهنا صلى لكن ربنا استجاب يعتبر بسرعة شوية، 20 سنة بس بالنسبة لأبوه يعني يعتبر الاستجابة كانت أسرع. هنا عاوز أقول حاجة جانبية كده، أحيانا إحنا بنعتبر أن الطبيعي أن أي زوجة تجيب عيال، وإحنا لا ندرك أن كل طفل هو معجزة في ذاته. اللي يدرس طب ويشوف الإبداع اللي ربنا بيعمله عشان يحصل عملية الإنجاب، الإخصاب والإنجاب، دي معجزة في حد ذاته. فإحنا بس بننسى نشكر ربنا على المعجزات، على الولاد اللي في حياتنا وعلى الأحفاد، وعلى بننسى بنعتبرها حاجة عادية إن إحنا نجيب عيال، بينما هي حاجة غالية قوي. ولما بتتأخر الناس بتعرف قيمتها، تبتدي تصرخ بقى وتطلب إلحاح. في العهد القديم كان الزواج والإنجاب هدف في حد ذاته. ليه؟ لأنه كان مرتبط بفكرة الأرض. الأرض عطية الله لشعبه، والناس مش قادرة تشوف غير الأرض اللي قدام عينيهم، فكر الأبدية بعيد عن خيالهم. فكان طول الأيام وملك الأرض وكثرة العيال دي بركة العهد القديم. في العهد الجديد ما عادتش دي البركة، صحيح ممكن تبقى بركات بس ده ايه، دي حاجات ملحقة. انما بركة العهد الجديد السماء، ان ربنا يوعدنا بالحياة الأبدية، يوعدنا بنقاءة القلب، يوعدنا بعشرة السماويين. وبالتالي بنقول لكل اللي ما تجوزوش ما تقلقوش، لان ما عادش الجواز في حد ذاته علامة البركة، بدليل ان احنا عندنا رهبانة دلوقتي، فما بقاش الجواز في ذاته هدف، وما بقاش برضو الخلف من الجواز هو الهدف في ذاته. بركة من ربنا صحيح، لكن مش هو الهدف. ليه؟ الهدف احنا عنينا على الملكوت، هو الملكوت نفسه. اللي جاب عيال كويس، اللي ما جابش عيال كويس، اللي اتجوز حلو واللي ما اتجوزش حلو، المهم ان احنا ما نضيعش الأبدية من ايدينا. فخلينا فاهمين برضو التوجه في العهد القديم كانت العيال والجواز في حد ذاته حاجة ضرورية جدا، لأن للأسف بعض المسيحيين بيعيشوا فكرة عهد قديم، لو ما اتجوزش يحس ان ربنا غضبان عليه. ليه؟ ما يمكن ربنا بيحبك انك ما اتجوزتش. ولو ما جابش عيال يعتبرها لعنة من ربنا. ليه برضو؟ ما يمكن ربنا عاوزك تثمر أولاد روحيين. كتير من أبائنا الأساقفة وأبائنا الرهبان يثمرون بالآلاف ولاد بالروح، لكن مش ولاد بالجسد، وهم دول اللي يقعدوا لهم في السماء أحسن من أي عيال جسديين. فالمفاهيم تسامت في العهد الجديد، مفهوم الزواج أصبح هو مجرد طريق للملكوت، لكنه ليس الطريق الوحيد. البتولية طريق يمكن أضيق ولكنه أسمى. في نفس الوقت الخلف مش هو القضية. ليه؟ الأهم أنت بتجيب ناس للملكوت ولا لا، لكن هي اللي هيجيب ناس وخلاص. طب الولاد دول رايحين السماء ولا ما ربتهمش كويس؟ الأهم طبعا أنك تربيهم ولاد ربنا. فهنا يقول صلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأتي لأنها كانت عاقرا فاستجاب له الرب. برضو هنا كلمة استجاب له الرب معناه إسحاق يحمل دالة وشفاعة زي ابونا إبراهيم. زي ما ابونا إبراهيم له مكانة ودالة وشفاعة، إسحاق كمان تربى نفس التربية الروحية. شفنا المرأة اللي فاتت وهو يخرج يتأمل في الحقل، شفنا هذا الزواج العجيب اللي ربنا بعته له كده يعني وهو قاعد في بيته لمجرد صلوات أبونا إبراهيم، حاجة يعني روحية عالية. فاستجاب له الرب فحبلت رفق امرأة وتزاحم الولدان في بطنها، فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا؟ سؤال غريب شوي، يبدو الولدين بيضربوا بعض جوه بطنها، بيتخانقوا من جوه بطنها، ما دول يعقوب وعيسى، فمن يومهم وهم ايه بيتعاركوا. فهي زي اللي كل شويه جالها مغص وتلاقي العيال بتخبط في بعض. فقالت اللهم انا هعيش ازاي كده؟ لماذا انا هنا اذا كان اولها كده؟ هم لما يتولدوا هيعملوا في بعض ايه؟ فراحت ايه، شوفوا بقى التعبير الجميل قوي، فمضت لتسال الرب. يعني في سطرين ورا بعض، هو لقى مشكله جري على ربنا، وهي لقت مشكله جريت على ربنا. يبقى واضح ان دول ايه؟ دول ولاد ابونا ابراهيم. دي التربيه الصح، دول ناس ولاد الصلاه. اول ما لقاها عاقر صلى، ومن صلاته الحاره ربنا استجاب له. وهي لقت خناقه في بطنها راحت تجري على ربنا، قول لي يا رب ايه الحكايه. برضو هنا الاباء لان هم يتاملون دايما بشكل يعني رمزي، قالوا حكايه الصراع الداخلي جوه بطن رفقه. رفقه دي تمثل الكنيسه، ما تنسوش ان اسحاق يمثل المسيح، اسحاق يمثل المسيح، احنا قلنا كده، لانه هو اللي تقدم كذبيحه برضا ابوه، فاسحاق شبه المسيح. كذلك رفقه تمثل الكنيسه، وبطنها في بطنها خناقه. يعني ايه؟ يعني مش معناها في الكنيسة جوه خناق، معناها الكنيسة عاوزة تبلع العالم كله، بس العالم للأسف فيه أبرار وفيه أشرار. العالم فيه ناس كويسين عاوزين ربنا، وفي ناس رافضين ربنا. وده بالظبط اللي هنشوفه بقصة يعقوب وعيسو. والأبرار اللي زي يعقوب ما هماش أبرار على طول، يعقوب مليان عيوب، مليان خطايا، لكن يعقوب على الأقل له كبير في الآخر، بيرجع يصلي، بيرجع يتوب، بيرجع يسجد للأرض. إنما عيسو واخد في وشه ملوش في ربنا خالص، بايع ربنا من أول القصة الأخر، عمره ما صل، وما فيش لغة روحية خالص معه. فهنا التزاحم ده، هي دي شكل البشرية. البشرية من كل جيل فيها يعقوب وعيسو، فيها اللي يعني بيقع ويقوم بس هو عاوز ربنا زي يعقوب، وفيها اللي واقع على طول أو رافض على طول بغض النظر عن توجهاته بقى، اللي هم أشباه عيسو. تزاحم الولدان في بطنها فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا؟ لما تبقى عندك حيرة أعمل زي ما عملت أمنا رفقة، مضت لتسأل الرب. حيرة، حيرة مش عارف، مع إنها حيرة ساذجة، يعني معلش التوأم بيخبطوا في بعض، حاجة ممكن تبقى متوقعة. هي خدت الأمور بسذاجتها وراحت تسأل يا رب هو إيه الحكاية، العيال دي هتطلع شكلها إيه. مضت لتسأل الرب. برضو أوريجينوس هنا يقول يعني هي راحت فين عشان تسأل ربنا، راحت له فين يعني إيه مضت دي؟ فقال لا، هي ما راحتش مكان، مضت لتسأل الرب. يعني إن كانت بتصلي ضعفت الصلاة، زودت الصلاة، ركزت قوي في الصلاة لأن في موضوع شغل. يعني كلكم بتصلوا، لكن في أيام يونان نضاعف الصلاة. ليه؟ لأن احنا عندنا ايه؟ صرخ التوبة اليومين دول، عاوزين كلنا نبقى حلوين زي نينوى، عاوزين كلنا نطلع من جوف الحوت زي يونان ونبدأ حياة جديدة ورسالة جديدة. فهنا نسأل الله. مضت لتسأل الرب، يعني ركزت قوي في الصلاة وألحت على ربنا بشدة، لدرجة ربنا كشف لها سر من أسرار المستقبل. يبقى إلى هذه الدرجة ربنا يكشف لأولاده. رفقة دي مش نبية يعني، إنما ربنا هيقول لها على فكرة بقى أولادك دول ويحكي، فيقول لها إيه. فقال لها الرب في بطنك أمتان، ما هي مش عارفة في واحد منهم هيموت ولا الاثنين هيموتوا ولا هيعيشوا، مش عارف. قال لها لا لا، ده انت هيطلع منك شعبين مش شعب واحد، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. أظنكم فاكرين هو فرق كبير عن صغير دقيقة أو دقائق. كبير هو عيسى، يعقوب جاي وراه، إنما كلكم عارفين أن البركة هتروح في الآخر ليعقوب، ويعقوب هيبقى جد المسيح وهو اللي ياخد البركة الأكبر. إنما الكبير عيسو هيحرم من البركة بسبب استهتاره، وعيسو هيبقى شعب زي ما إسماعيل كان شعب ولكنه ليس فيه بركة. وهنا في قاعدة لو تلاحظوا كأن ربنا عمال يشرحها لكل الأجيال. آدم وحواء جابوا قايين وهابيل. قايين بكر لكنه اتحرم بالبركة لأنه قتل أخوه، مش كده؟ إسماعيل يعتبر بكر لكن ملوش بركة لأنه ما جاش بوعد ولأنه استهتر أو احتقر أخو إسحاق. عيسو بكر لكنه لن ينال البركة. ليه؟ لأنه برضه يعني كان مستهتر بالبركة وملوش فيه. شويتين نسمع راؤوبين بكر يعقوب برضه محروم من البركة لأنه تعدى على مخضع أبوه. إيه الفكرة اللي عاوز تقولها يا رب؟ عاوز يقول إن البكر بالتناسل مش بالضرورة يبقى هو صاحب البركة. في معتقد الشعوب ساعتها الأولاني ده له امتيازات كتير قوي. البكر ده هو رئيس العيلة أو رئيس القبيلة، هو له الميراث الأكبر، هو له الكلمة العليا، هو صاحب امتيازات كتير قوي. ربنا عاوز يقول أنا البكورية عندي مش مجرد واحد اتولد قبل التاني، لا، أنا البكورية عندي تكتسب بالإيمان، تكتسب بالالتزام. البكورية تكتسب باللي يسعلها، عشان كده كلنا اسمنا أبكار. ليه؟ أصل كلنا تعمدنا، فيسميها القديس بولس كنيسة أبكار. كلنا بقينا أبكار. ليه؟ كل واحد فينا بكر. طب ده احنا آلاف وملايين. بس لأننا سعينا لاكتساب البنوة، جرينا وراها بالإيمان والتوبة، بنثبت فيها بالأسرار، يبقى احنا كلنا اسمنا كنيسة أبكار. أبكار بس مش من النوع الجسدي، اللي ما كانش يوصل، من النوع الروحي. وأبكار على شبه البكر، لأن البكر هو المسيح. في لغة العهد الجديد صار بكرا بين إخوة كثيرين، صار باكورة الراقدين، يعني أول من مات وقام ويحيا إلى الأبد. فإحنا كلنا شبه البكر دلوقتي، إحنا أخواته، أو إحنا طبعا على شبهه بنعمته. شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد للصغير. هنا ممكن واحد يقول إيه؟ طب ما ده ظلم يا رب. ظلم أنك أنت تقول شعب يستعوى على شعب. ربنا مش بيقول هو هيعمل إيه، ربنا بيقول اللي هيحصل إيه. وهنا في فرق كبير قوي. ربنا مش بيفرض على عيسو يعيش غلط، ولا بيفرض على يعقوب يتوب. ربنا مش مرتب وقاصد إن عيسو يبقى وحش، حاش، وإلا يبقى ربنا وحش. إنما ربنا بيقول لرفقة اللي هيحصل خلال 50 أو 100 سنة، بيحكولها لأن ربنا شايف اللي هيحصل، لكن اللي هيحصل ده اختيار البشر. وهنا لازم نفرق بين إرادة الله ومعرفة الله. الله يريد أن الجميع يخلصون. يعني لو سألنا ربنا يا رب إيه رؤيتك أو إرادتك من ناحية يعقوب عيسو، قول يا ريت الاثنين يطلعوا كويسين، يا ريت الاثنين يطلعوا زي جدهم إبراهيم، يا ريت الاثنين يحبوا بعض ويحبوا الخير. دي إرادة الله. طب اللي هيحصل حقيقة إيه يا رب؟ يقول للأسف عيسو هيصر على غيه وعلى ظلمه وعلى الافتراء، ويعقوب هيفضل أناني وطماع، لكن هيجي في النص ويتوب ويجاهد ويكمل ويبقى إيه؟ شبه أبوه جده. يبقى هنا إيه؟ ربنا لا يجبر الناس على شيء، لكنه يرى ما سيصنع الناس بحكم النفوق الزمن، بيشوف الناس هتعمل إيه. ربنا يريد كل الناس تتوب وكل الناس تمشي صح وكل الناس يتهنوا بيه ويتمتعوا بيه كأب، لكن الناس مش عاوزة. والله لا يجبر إنسان على شيء. الله يريد، ولكن إرادته تقف عند حدود إرادة الإنسان. إرادة الله لا تجبر إنسان على التوبة. وعشان كده بنلاقي ناس بتهلك في الآخر. ليه؟ لأن هم رفضوا ربنا، مش عاوزينه. هيجبرهم يعيشوا معاه في السماء؟ يبقى ظلم. إذا كان طول حياتهم رافضين يعيشوا معاه، يبقى الحياة من المنطق ومن الحق إنه طالما رافضينه طول العمر يبقى ما ينفعش يعيشوا معاه، لأن هم اللي اختاروا النهاية دي. فهلاك الأشرار هو قرار للأشرار، وخلاص الأبرار هو قرار للأبرار. يبقى الإنسان بيحدد مصيره. عشان كده في تعبير لواحد من القديسين يقول إيه: الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك. لا يقدر، ده تعبير يعني ما يصحش نقول كده على ربنا، لا يصح. مش لا يقدر لأنه عديم القدرة، لا يقدر لأنه يحترم إرادتك. إرادة الله تقف أمام إرادة الإنسان وكأنها عاجزة. الأب كان ممكن يمنع الابن الضال من الخروج من بيته، بس بيحب، وعشان بيحبه قال له أنت حر يا ابني. الأب كان ممكن يجبر الابن الأكبر يدخل يفرح معهم بالعسل، بس لأنه بيحبه خرج يحايله. إذن الأب وهو قادر ولكنه يحترم إرادة أولاده جدا مهما عملوا مهما عندوا. من أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. إذن رفقة بدالة الصلاة، صلوات الحارة، ربنا كشف لها يعني معرفة مستقبلية. إذن بالصلاة ربنا ممكن يكشف للإنسان أمور، لكن الأهم الأمور اللي تعني خلاص. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر، أحمر لأنه يعني مشعر كده وكله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. عيسو كلمة معناها زي كلمة أدوم يعني صبغة حمرة كده. بعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، يعني الطفل الثاني ماسك في رجل أخوه وهو بيسحبوه كده. فدعي اسمه يعقوب، يعقوب من التعقب لأنه ماسك العقب، عقب الرجل يعني. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. هنا عيسو خد اسم يعني يدل على شكله، راجل إيه شعره كده محمر شوية، فمن طفولته من هو بيبي يعني أحمراني شوية كده فسموه كده عيسو. أما يعقوب خد اللقب ينتسب إلى الحركة اللي عمل. خلي بالكم يعقوب دي هيبقى لها دلالة بعد كده لما ندرس حياة يعقوب، الاسم ده هيبقى راكب على الصفر. وهنا برضه أقول لكم حاجة عن الأسماء. يبدو أن في اللاوعي الإنسان يتأثر جدا باسمه. في اللاوعي الإنسان عادة يتأثر باسمه. عشان كده بنقول لكم سموا أولادكم إما أسماء لها صفات من صفات الله فيطلعوا شبه ربنا، زي ما تسمي مثلا سامح ولا تسمي مجيد ولا ماجد ولا كريم ولا الأسماء دي معناها إيه؟ إن أنت بتحط الصفة في الطفل، بتقول له خليك شبه أبوك، خليك شبه ربنا. وإما ياخد اسم قديس ليه؟ عشان تقول له بص أنت اسمك مينا، اتفطر وخليك زي مريمينا، أنت اسمك بشوي، يلا عيش حياتك زي بشوي. فمهم جدا إن احنا نختار أسماء تدل لها دلالة، لأن الشخص من غير ما بيحس بيتأثر باللقب بتاعه. الناس بتوع زمان دول للأسف كانوا يقولوا أي أسماء كده، يعني إيه كلمة يعقوب؟ هو يعقوب ده مش اسم حلو، يعقوب ده يعني واحد وصولي، واحد انتهازي، واحد ياخد اللي في إيد الله، يحب يتعقب الشيء. وعلى فكرة يعقوب هيعيش كده أول 40 سنة من عمره، هتلاقوه فعلا ما يهنيش واحد على حاجة، كل ما يلاقي حاجة حلوة في إيد واحد لازم ياخدها، عنده الميل ده، وكأن اسمه انطبع عليه لغاية ما ربنا هيظبطه يعني وهيتوبه وهيعدله. وبرضو أقول لكم حاجة، في بعض الأسماء للأسف بسبب عدم وعي الشعب بقصص الكتاب بنلقب أولادنا بأسماء هي في الكتاب أسماء سيرتها مش حلوة، زي مثلا إيزابل. إيزابيلا طبعا مع احترامي لو حد اسمه إيزابيل ما يزعلش، لكن من هنا ورايح يعني للأسف هذا الاسم له قصة مش حلوة في الكتاب. حتى كلمة دينا برضو في الكتاب القصة مش حلوة. يبقى ليه ناخد أسماء وخلاص لمجرد أنها اسم مشهور؟ مش هشوف الإنجيل الأول الاسم ده سيرته إيه؟ لكن تصوروا بقى واحد خد اسم بطرس ولا بيتر مثلا، يوحنا ولا جون، أسماء ليها تاريخ مجيد. يبقى أنا بقول لابني من أول يوم أنت قدامك يلا عمر جميل تعيشه متشبها بالناس دول، أو صفة جميلة تتمثل بها في حياتك. يبقى التسمية مهمة، وعشان كده تلاحظوا أن ربنا بيغير الأسماء. بيغير الأسماء ليه؟ عشان يدي البصمة الجديدة أو الفكر الجديد اللي يقول أنا عاوزك تعيش كده. يعقوب ده هيتغير ويبقى إسرائيل، بينما تلاحظوا ما غيرش اسم إسحاق. ليه؟ أصل هو اللي سماه، ربنا هو اللي مسميه. إسحاق معناها فرحة أو ضحكة، وده اسم جميل، افرحوا كل حين. يبقى تفضل فرحان بربنا طول الوقت، اسم جميل، يفضل الاسم زي ما هو. لكن إبراهيم تحول إلى إبراهيم، لأن إبراهيم اسم أعمق، أب للأمم، نبوة. يعقوب يتحول إلى إسرائيل، يعني رجل الله أو مصارع الله، لأنه هيتعلم يصلي ويمسك في ربنا ويشد معاه، فهيبطل تعقب البشر ويتعقب الله. فقال له أيوة أنا عاوز دي من زمان. فهنا تغيير الاسم لأنه ليه مغزى ومعنى عميق. حتى احنا لما نترسم كهنة يغيروا لنا اسمنا عشان نتمثل بالاسم الجديد. لما كملت أيامها لتالت في بطنها توأمان، خرج الأول أحمر كله كفروة شعر، دعوا اسمه عيسو. بعد ذلك خرج أخوه يده قابضة بعقد عيسو، فدعي اسمه يعقوب، وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهم. فكبر الغلامان، كبر الغلامان. طبعا احنا بنتكلم مثلا في 20 سنة، إنما ترى 20 سنة تربوا إزاي. هنا هنكتشف إن في عيوب في تربية يعقوب وعيسو، بالرغم إن احنا بنتكلم على إسحاق ورفقة، يعني كزوجين مثاليين بتوع الصلاة، ناس طيبين قوي، ناس كرماء قوي، الاثنين أحلى من بعض. شفنا رفقة وهي بتكرم زمان لعازر الدمشقي، وشفنا إسحاق الراجل مستعد يموت عشان يرضي أبوه ويرضي ربنا. إنما مع وجود ناس متدينة في بيوت متدينة بس مش بتربي ولادها كويس، هنفاجأ إنه في عيوب. الحقيقة كان أي حد يقول لهم ما يصحش تعملوا كده، يتعلق الأب بواحد والأم تتعلق بواحد. طب ده كلام، دي ألف به في التربية، ما تميزوش بين العيال. الأب لازم يحب الولدين زي بعض، والأم لازم تحب الولدين زي بعض. إنما العيلين شايفين ده أول نتيجة طبيعية للتمييز، إن الأخين ما يحبوش بعض. دي تربويا معروف، أي درجة تمييز من الأب والأم لعيل من العيال تعمل كراهية على طول، زي ما هيحصل مع يوسف برضه. يعني يعقوب هيكرر الغلط لما يميز يوسف عن إخواته هيكرهوه، ويبقى العيب عليك يا يعقوب ليه تعمل كده. انت نفسك يا يعقوب عانيت ان ابوك اسحاق بيميل لعيسو وكانت وجعك، ليه تعمل كده مع يوسف؟ لما يجي يوسف يقعد يقول ما حصل يوسف يا عيني برضه يتيم، وامه ماتت بدري، والولد الحيله لامه وجه بعد عمره. مهما قلت من اعذار ما كانش صح انك تتعلق بيه وتحبه، وبقيت اخواته شايفين ده، لان ده يخلق زعل. وحتى والولاد بطبعها تطلع تحب بعض، لكن احنا اللي نبوظ العلاقة بينهم بهذا التمييز. فانا بقول كده ليه؟ لانه شوفوا بيت مثالي زي إسحاق ورفقة، لكن غلطة كبيرة جدا في التربية. وعشان كده نبتدي نسمع بقى بداية المشاكل اللي أساسها الأب والأم. كبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. كاملا هنا لا تعني الكمال الأخلاقي، لأنه هيعمل حركة مش حلوة يعني. إنما كاملا يعني إيه؟ مهندم كده في روحه، ولابس كويس، ويأكل لقمة كويسة، وعايز عيسى كده إيه بهوات شوي. إنما التاني ده طول النهار يبتله في الصحراء، ويرجع متلطخ بدم الحيوانات، وحالته حال كده. فعيسو بتاع البرية وبتاع الصيد وبتاع العيسى الغريبة دي، أما يعقوب كده يعني باشا شوي. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، برضو الحقيقة كلمة مش حلو يعني اسحاق ابونا اسحاق تحب عيسو اكمنه بيجيب لك صيبه حلوه يا رجل الله؟ دي غلطه، دي مالكش حق. وانا برضه اقول تاني انه قد يكون انسان عظيم زي اسحاق لكن له ضعف، له نقطه ضعف، انه يجوز هو غاوي لحوم الحيوانات، فعيسو بيرضى ابوه فيطلع يجيب له غزاله ولا يطلع فينبسط. اما رفقه فكانت تحب يعقوب. برضه عاوز اقول حاجه، ساعات يكون في واحد فيهم رد فعل للتاني. يعني ايه؟ برضه انا ما اعرفش مين اللي ابتدى، لكن ممكن تكون رفقه مدلعه يعقوب فاسحاق يضطر يظهر حبه لعيسو اكتر كتعويض، بس ده ما بيحلش المشكله. كان المفروض يتفاهم مع رفقه. او اسحاق بيحب عيسو زياده وبيشجعه زياده على الصيد وشايف يعقوب ده دلوع، فتقوم رفقه تضطر تهتم بيعقوب كتعويض عن اللي بيحصل، وبرضه ده غلط. يبقى مجرد رد الفعل الحقيقه ده ما يصلحش المشكله، ده يزود، لان في الاخر بقوا جبهتين، بقى رفقه ويعقوب في جنب واسحاق وعيسو في جنب، فبقى في صراع داخلي كده حتى لو مش معلن في البيت، مع انه بيت المفروض كله بركه. وطبخ يعقوب طبيخا، هو بيعجب مامته بقى فلازم يساعدها في الطبيخ وتعلم منها الطبيخ، وحالته حال. فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، من شدة الإعياء يعني. عيسو راجع طبعا على آخره بقى، الصيد ده متعب. فقال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر، نوع من العدس يعني، لأني قد أعييت، لذلك دعي اسمه أدوم. أدوم من أديم الأرض، لا زي الطينة الحمراء كده تبقى في الأرض. فقال يعقوب، يعقوب بقى خبيث استغل الفرصة طبعا، مش معقول واحد يبيع أكل لأخوه، يعني عيب قوي إن واحد يساوم في أكل أخوه جعان، ده أنت تقول له بالهنا والشفاء على طول. إنما يعقوب متغاظ من حاجة ما كناش عارفينها، إن هو مش محسوب البكر مع إنه اتولد بعديه بدقايق. فزي اللي بيقول في باله أنا ذنب إيه؟ طب ما أنا كنت ممكن أتولد أنا الأول. وعارف ضمنيا ان البكر ده هو الوريث الشرعي وهو رئيس العيلة بعد كده وهو صاحب الامتيازات. عيسو عايش يومه مش بيفكر لبعيد، يعقوب خبيث فبيفكر لبعيد، والاتنين اوحش من بعض لغاية دلوقتي. محدش يفتكر ان احنا هنا هنمجد يعقوب، لا، يعقوب وحش، لان هذا السلوك لا يصدر من انسان تقي طبعا. ده هو بيستغل لحظة جوع اخوه عشان يساوم. فقال يعقوب بعني اليوم بكوريتك. بعني يعني ايه؟ يعني نتفق ان البكورية انا هاخدها، يعني من هنا ورايح هتحس بان البكر. فقال عيسو، بص عيسو بقى بصلها ازاي عشان تعرفوا شخصية عيسو، عشان في ناس بيصعب عليها عيسو عشان بيضحك عليه. ها انا ماضي الى الموت، فلماذا لي بكورية؟ الشخص الشهواني اللي ياكل ويشرب يعيش يومه وما يفكرش لبعيده، يقول لك يعني ما احنا فلناكل ونشرب لاننا ايه غدا نموت، هنقعد بكريه ايه، خلينا ناكل النهارده بكره ده يبقى بتاع بكره. اذا شخص لا يعني الامور الروحيه او لا يعني القيم المستقبل، ده عاوز النهارده، عاوز ياكل وخلاص. واحد مستعبد لشهوات، ده لو فكر دقايق هتبيع البكورية وهي قيمة ضخمة جدا. بطبع عكس يا سيدي، استنى لك ساعة واطبخ انت، ولا كل من الصيد اللي جبسه ولا اي حاجة. هنا الجزدانية تبان بقى، ده شخص جزداني شهواني، بطنه بتحركه، غرائزه بتحركه، فما بيفكرش ابعد من كده. يعقوب وان كان مخادع لكن على الاقل بيبص بص للمستقبل وللقيمة، فبصص لحاجة اسمها البكورية استلمها عن جده إبراهيم، دي حاجة كبيرة، لأنه عرف طبعا اللي بين إسحاق وبين إسماعيل، ويعني إسحاق اتحسب بكر مع أن إسماعيل هو البكر، كل المعاني دي وصلاله، فهو شاري البكورية والتاني بايع البكورية. زي بالظبط واحد شاري رضا ربنا بس بطريقة غلط. الطريقة دي غلط، لكن بشاري. إنما عيسو ده بايع. بايع لما مثلا تقول لواحد ما تيجي تخدم معانا، يقول لك خدمة إيه وتضيع وقت؟ ده تضيع وقت، دي ناس فاضية. ده واحد بايع خالص، مش عاوز ربنا ولا مقدر الخدمة ولا بيفكر في الحاجات دي. ده واحد عاوز فلوس وعاوز ياكل وخلاص. دي شخصية عيسو. إنما يعقوب له في المعاني الروحية، لكن لسه الطريقة ملتوية، ودي اللي هي ربنا هيغضبه. أنا ماضي إلى الموت، لماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب احلف لي اليوم، فحلف له فباع بكورية ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. وهنا الكلمة دي مهمة. ليه؟ في ناس كتيرة بتقول ما هو يعقوب هو اللي ضحك عليه، يعقوب ضحك عليه، لكن في غلطة على عيسو ما حدش يستقل بيها. هو عيسو لو شايف البكورية حاجة كبيرة ما كانش باعها، إنما كونه يبيعها بالرخص ده يتبقى مصيبة. ده معناه احتقار، احتقار. والبكورية هي قيمة روحية. عارفين زي ايه؟ زي واحد مثلا يقول لك تعالى اتناول. يا عم تناول ايه؟ انا احتقار لقيمة روحية ضخمة. تعالى اعترف وخد حل الغفران. غفران ايه؟ احتقار. الاستهانة بالأمور المرتبطة بربنا دي خطية كبيرة. ده معناه عدم إيمان. تاني مش بقول إن يعقوب كويس، الاتنين وحشين، لكن غلطة عيسو هنا مش قليلة، لأنه احتقر ترتيب إلهي. الله رتب أن يكون في معنى للبكورية، هو مش فارق مع ربنا ولا المعنى. وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم. كل مثلا 30-40 سنة تحصل مجاعة. فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. راح لجرار. الزهر كان رايح لفلسطين ونازل منها على مصر، وهيكرر غلطة أبونا إبراهيم تاني. فاكرين أبونا إبراهيم لما قال سارة أختي؟ يبدو نفس نقطة الضعف، ما هو الولد بيطلع لأبوه. فإسحاق على قد ما خد حاجات جميلة من أبونا إبراهيم، خد معاها كمان عيب من عيوبه، إنه خواف من الناس. يا أبونا إسحاق، ده الناس يعني بتعمل لأبوك مليون حساب. ده أبوك وقف قدام ملوك في يوم من الأيام، ليه تيجوا في حاجات صغيرة كده وتصغروا نفسكم؟ المهم نزل جرار، أم ربنا لحقه. الزهر بقى أبونا إبراهيم بيشفع فيه. فظهر له الرب، ظهر لإسحاق، ظهر المسيح لإسحاق وقال له لا تنزل إلى مصر، تعملش زي أبوك، لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك. ما تكملش الغلطة بقى من جرار إلى مصر ونعيد الكرة تاني. فربنا هنا ظهر له عشان يمنعه. وهنا برضو نقول حاجة مهمة، أحيانا ربنا بيسيبنا نقع بإرادتنا، وأحيانا ربنا من رحمته يعطلنا عن السقوط. ساعات يحصل كده، تبقى مثلا متنرفز وعصبي وربنا يعطلك انك تقابل الشخص اللي انت هتنفجر فيه عشان ما تغلطش، يعطلك. او تكون رايح قاعدة الكلام فيها مش كويس يلغي لك القعدة، ده رحمة بيك. داود مرة كان منفعل جدا وكان ممكن يموت واحد، ربنا بعت له أبيجايل دي اللي هدت أعصابه، فقال له رب مبارك الله اللي بعتك لي، لأني كنت هغلط غلطة عمري. ساعات ربنا يحط في سكتنا ناس يعقلونا كده عشان ما نكملش الغلط. فربنا عطل إسحاق عن السقوط لأنه كان هيعمل حاجة غلط، وبرضه بدون إذن ربنا. مفروض طب اسأل يا ابونا إسحاق، ده انتوا رجال صلاة، خطوة زي كده هتسافر مصر دي زي واحد هيهاجر، في حد هيهاجر مش هيصلي الأول؟ ظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك. برضه أقول لكم حاجة، مش معنى كده مصر وحشة وخلاص، لا، معناها إنه تنزل مصر أو ما تنزلش، المهم يكون قرار ربنا. عشان في ناس تقول الهجرة غلط، في ناس تقول الهجرة صح، هي لا صح ولا غلط، هي في الأول وفي الآخر ربنا عاوز إيه؟ ده المهم، لأنه هنا ما تنزلش مصر بس بعد شوية هيقول لي يعقوب انزل مصر، وبعد شوية هيقول لموسى اطلع من مصر، وربنا يسوع له كل المجد. الملاك يظهر ليوسف النجار يقول له ايه؟ خد الصبي وامه واذهب الى مصر. إذن الموضوع مش ان مصر ممنوع دخولها، لا، مصر المهم ربنا مرتب ايه؟ في امور كثيرة مش غلط وصح في ذاتها، انما هو الغلط لو انت مشيت بدماغك وما عملتش اللي ربنا عاوزه منك. فهنا ظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك. بس شوفوا الحكمة، قال له خليك زي ما أنت، بس خليك إيه؟ خليك غريب زي ما اتفقنا، تغرب في هذه الأرض. تغرب يعني ما تقعدش تشتري أراضي بقى وتبقى واحد زي أهل البلد وتعمل عمايلهم وتسجد للأوثان زيهم، خليك غريب. عشان كده القديس بولس لما علق في عبرانيين 11 على إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال عاشوا كغرباء ونزلاء، عاشوا في خيام طول حياتهم. ليه؟ لأن رفضوا يبقى لهم أرض على الأرض أو بلد في الدنيا، قالوا إحنا بتوع السماء. كانوا ينتظرون المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها والله. تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، الرسالة لنا كلنا، تغرب في هذه الأرض أكون معك وأباركك. تعيش غريب في الدنيا دي، مالكش في الكلام الفارغ، مالكش في سيرة الناس، مالكش في الكراهية والعداوة، مالكش في لذات الدنيا وشهواتها، مالكش في المنظرة الفارغة والرياء والكلام ده، تبقى غريب أكون معك وبارك لك. ما تبقاش غريب وتبقى نسخة من الناس في كذبهم في غشهم في ريائهم في خطاياهم، مش هكون معك ومش هيبقى في بركة. يبقى إن كنا موجودين على الأرض، لكن في وصية مهمة بننساها، تغرب في هذه الأرض أكون معك وأباركك. أحبائي لازم نكون غرب، غرباء. غرباء يعني إيه؟ عايشين في الدنيا بس دايما الناس بتبص علينا وتقول أنت غريب يا أخي. غريب ليه؟ لأنك الناس كلها الفلوس تزغلل عينيها، أنت الفلوس ما تزغللش عينك. الناس كلها الكلام المديح والكرامة يفرق معاها، أنت مش فارق معاك. الناس كلها بتجري ورا الأكل والشرب لغاية ما يموتوا بعض، أنت الموضوع ده ما بتعولش همه. الناس كل واحد بيفكر في نفسه، أنت بتفكر في غيرك، فيتقال لك أنت غريب. بس كده، خليك غريب في هذه الأرض أكون معك وأباركك، لكن تبقى مش غريب تفقد البركة وتفقد معية الله. لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد. منين يا رب بتقول له خليك غريب وبتقول له أديك البلاد كلها؟ عارفين لما واحد من القديسين يقول إيه؟ اللي يهرب من الكرامة الكرامة تجري وراه، واحد تاني قال اللي يهرب من الفلوس الفلوس تجري وراه، واحد ثالث قال اللي يهرب من الأرض الأرض تجري وراه. يعني إيه؟ الناس دول إبراهيم وإسحاق وبعديهم يعقوب ما كانش دماغهم في الدنيا، الدنيا جريت وراه، الأرض بقت تحت رجليهم، جه الخير كله، بقوا أغنى ناس في زمانه، بس مش بيفكروا في الغنى ومش بيسعوا وراه ومش فارق معاهم، وعايشين عيشة كأنهم فقراء وهم أغنى ناس، ويحبوا الناس كلها ويخدموا الفقير زي الغني. غرباء، لكن المقابل ايه؟ اعطيك هذه الارض كلها، اعطي جميع هذه البلاد، وافي بالقسم الذي اقسمت لابراهيم ابيك، واكثر نسلك كنجوم السماء، بيعيد عليه الاتفاق القديم، واعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع امم الارض. وقلنا كلمة نسلك كما اعطيت لابونا ابراهيم تعطى لاسحاق، يقصد بيها هيجي المسيح من نسلك اللي فيه بركة العالم كله. من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي. يعني خليك زي أبوك، مشي كويس، أنا بقولك إيه؟ كمل نفس المسار. بس الحتة دي مهمة، الكتاب المقدس فيه خط واضح من أوله لآخره اسمه التلمذة. أو التسليم، أو ساعات نسميه التقليد. يعني إيه؟ هل أنتوا أول ناس تعيشوا؟ لا. أول ناس تعرفوا ربنا؟ لا. طب قبليكوا ناس عاشوا مع ربنا ومشي كويس؟ أيوه. طيب ما هو أسهل حاجة تمشي زي اللي قبلك، ولا صعبة؟ يجوز كتير منكم والديهم ناس أتقياء فعلا، طب أنت ليه تنسى الطباع الجميلة اللي كانت في والديك؟ ما تكمل، أكيد الحاجات دي كانت عاجبة ربنا، ليه تتغير عن طبع حلو أنت شفته؟ ليه يا عيسو ما خدتش طبع إسحاق وإبراهيم؟ ليه طلعت بتاع الدنيا مع أن أبوك وجدك بيحبوا الصلاة وما فيش خطوة إلا يرجعوا لربنا؟ لكن ممكن الواحد ما يقلدش. فهنا ربنا بيقول لإسحاق خليك زي أبوك. أبوك كان ماشي معايا وفرائدي وشرائعي، وكنا نتفق ويعمل كل اللي أنا بقوله. يا ابني كمل زي أبوك، مش بقولك حاجة بعيدة، خلاص أنت شفته وعشت معاه 40 سنة وتمتعت أبوك ببابوك، طيب خلاص أكتر من 40 سنة يعني عندك مثل أعلى واضح جدا وقدام عينك. هنا فكرة التسليم أو التقليد أو التلمزة. ربنا يسوع له المجد ما جاش كتب إنجيل بإيده، لكن جه عاش وتلمس تلاميذ، شافوه وعاشوا معاه وشربوا من روحه وبقوا يقلدوا. تلاميذه بقوا هم الكنيسة، والكنيسة ماشية بالتلمذة جيل ورا جيل، كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. كلنا بنقلد اللي قبلنا، واللي قبلنا بيقلدوا اللي قبلهم، بنقلد الصح، بنقلد اللي يمشي مع الإنجيل، بنقلد المبادئ الروحية. فهنا إسحاق خليك زي إبراهيم، يا يعقوب خليك زي إسحاق وزي إبراهيم، يا يوسف خليك زي يعقوب وإسحاق وإبراهيم، وهكذا. وتلاحظوا اللي بيمشي بس بيقلد هو اللي بيمشي كويس. يعني أنا ذكرت في التسلسل ده بس اللي مشي كويس، إنما مثلا عيسو لا، طلع بره الخط ما قلدش. طيب ولاد يعقوب كلهم بدون استثناء ما قلدوش يعقوب وإسحاق وإبراهيم، الوحيد اللي كان ماشي في نفس اللاين نفس الخط يوسف. إذا الموضوع اختيار بشري، كل واحد من حقه يختار. تحب تمشي زي والدك التقي اللي كان يكثر من الصلاة والخير للناس وحب الناس وما كانش له في الدنيا كتير، ولا عجبك عمك اللي ماشي في الدنيا ايه، يخبط ويرزع ويتخانق وياخد فلوس؟ هتمشي ورا مين؟ تحور برضه. فهنا بيقول له من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي فأقام إسحاق في جرار، وسأله أهل المكان عن امرأته. ده ربنا لسه مأكد عليه وقال له خليك زي أبوك وخلينا ماشيين كويس وبلاش مصر. شوفوا الشيطان، هو الخوف من مصر اللي تتكرر المأساة، أم قبله المأساة في جرار؟ يعني ايه، هو في مصر هتبقى المشكلة اياها بتاعت مراته وكلام زي كده، طب ومال نجيب لك المشكلة لغاية عندك؟ ما هو الشيطان ما بيسكتش. فأهل البلد سألوه عن مراته فقال هي أختي، نفس الغلط، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر. أنا مش عارف ليه الجيل ده كله كان حلو كده، سارة ورفقة كله كان حلو. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة، ونظر وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته، يعني بيغزلها وبيقول لها كلام حلو. فدعا أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسبب. فقال أبي مالك ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. برضو هنا تلاحظوا ان في اخلاقيات عامة في الشعوب، لانه بالرغم ان الشعب ده وثني، انما في حاجة اسمها دي مراته، محدش يجي جنبها. لكن لو هي مش متزوجة يبقى خلاص ممكن اي حد يقرب منها. فهنا بالرغم ان الناس دول ما يعرفوش ربنا وما فيش شريعة ملزمة، لكن في ما نسميه الناموس الطبيعي، الأخلاقيات العامة دي موجودة في كل العالم وفي كل الأجيال دي، لأن الإنسان مخلوق في نسمة من ربنا، في ضمير بيحركه، فالشعوب بتتفق على نوع من الأخلاق العامة إلى أن تأتي الشريعة المنزلة من الله مثلا وقت موسى، وبعد كده كمال الشريعة على يد ربنا يسوع له المجد. فأوصى أبي مالك جميع الشعب. هنا أبي مالك قال وصى الشعب أنه ما يقربوش منه، يعني بس عاتبه وبعدين إيه احترم موقفه وجوده وسابه في الأرض دي وفضل مضايفه عادي في الجرار، لكن ما حدش يقرب منه ولا من مراته. ساعات ربنا يبكت أولاده بسلوك غير المؤمنين، ساعات ربنا يظهر لأولاده سلوكيات جميلة من ناس لا تعرفه عشان يقول لأولاده شايفين حتى اللي ما يعرفونيش ساعات بيعملوا حاجات أحسن منكم. أنت خفت يا إسحاق وكذبت، وهو الراجل المحترم ده سطر على غلطتك ولم ينتقم لنفسه، بالعكس بقى بيوصي الشعب إياكم الراجل ده زي اللعيب عليك يا إسحاق. فهنا احنا برضو لازم بالطباع ما نستكترش ان احنا نتعلم فضيلة من اي شخص، لان في ناس حوالينا ممكن نتعلم منهم فضائل تنقصنا، لانه في ناس بطبعها اخلاقها حلوة. وزرع اسحاق في تلك الارض فاصاب في تلك السنة 100 ضعف. طبعا يبدو 100 ضعف دي ايه حاجة ضخمة جدا، لان هيبان النتائج. فاسحاق ده البركة في رجليه طبعا، لأنه ماشي عموما ملتزم مع هذا الغلطة اللي فاتت. فالراجل اللي ماشي مع ربنا ومتغرب عن الدنيا، البذرة بتاعته تترمي في الأرض غير أي بذرة، والشجرة تطلع بسرعة وتطلع مثمرة جدا، ومفيش خالص المشاكل اللي عند الجيران. وباركه الرب فتعاظم الرجل، وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. يعني بلغة الناس يعني الحكاية بتلف معاه بسرعة جدا. فسنة ورا سنة الغنى فاحش، هو ما بيعملش مجهود في بركة، فكل حاجة يعملها تنجح وتنجح بشكل مش عادي. الناس تقول لك الدنيا حظوظ، احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول دي بركة ربنا. فكل الناس ملاحظة ان اسحاق بالذات في نفس الارض في نفس الظروف، لا في فرق ضخم، الحقل بتاعه غير اي حقل، والبذرة بتاعته غير اي بذرة، كل الشغل اللي في ايده غير شغل الناس. فكان له مواشي من الغنم والبقر وعبيد كثيرون فحسده الفلسطينيون. طبيعي النجاح بيجيب حسد، غيرة بقى، كل اهل المنطقة غاروا، ايه اللي جاي غريب وسطينا ده، سبقنا كلنا وبقى اغنى مننا. وجميع الابار التي حفرها عبيد ابيه في ايام ابراهيم ابيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. طبعا دي حركة غيظ جدا، البير ده ياخد غلبة عشان الناس تحفره، فلما يتردم دي خسارة ضخمة. وكان أبوه إبراهيم عنده أبيار كتير، لو تفتكروا كان كل ما يحفر بير ياخدوه يدور على اللي بعده، ورجعت له الأبيار أغلبها. طب يعمل إسحاق بقى؟ يتخانق يعني؟ ما هو عنده شباب كتير. وقال أبي مالك لإسحاق اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. القوة قوة الفلوس طبعا، وقوة الايه الرجالة بتوعه بقوا كتير قوي، فقال له اطلع من الأرض دي. طبعا ممكن إسحاق يقعد ويقول له اطلع انت، لكن طبعا إسحاق مسالم. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش أبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيين. تصور واحد يهدلك عمارة مثلا تقوم تبنيها تاني من غير مشاكل. طب ما فيش قضية، ما فيش خناقة، ما فيش زعلة، ما فيش كلمتين ناشفين حتى، لا ما فيناش من الحاجات دي، وماله بدل ربنا معانا نبتدي من الأول تاني. طب دي مش فلوس، مش ده تعب ناس، ده مش مجهود سنين، مش مهم، الرب أعطى الرب أخذ، يكون اسمه مباركا. حصل ايه؟ وكأنه لم يتضرر من كل اللي بيحصل، بقى ينبش تاني ويحفر تاني في نفس الأبار. وطمعها الفلسطين بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه وهو مغرم بأبوه، فكان يعيد تاني أمجاد أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجد هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين لنا الماء. حاجة مستفزة، يعني مش كفاية علينا الأبيار اللي خدتوها ردمتوها، دينا بنحفرها تاني، لقينا بير جديد وهم اللي حفرينه عيال إسحاق. خدوا بتوع جرار وقفوا لهم قالوا لهم ده بتاعنا بالخناق بالدرع. طب يعمل ايه ابونا اسحاق؟ فدعا اسم البئر عصق، اخر ما عنده سمى البير. سمى البير ايه؟ عصق يعني خناق، البير اللي اسمه خناق، وساب البير. ايه الطيبه دي؟ عادي كده يعني؟ لانهم نزعوا ثم حفروا بئرا اخر وتخاصموا عليها ايضا. كل ما يحفر ده زي الأخطيط المغفل، يعني في نظر الناس هو يعتبر مغفل، هو الرزق في رجليه فيوصل للحاجة يجي غيره ويخدها، هو ما عندهش مشاكل لأنه هو عارف أنه هيجي غيرها كتير لأنه إيمانه قوي. فدعا اسمها سطنة، ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى. زي اللي يحفر ويستنى، مش هتتخانقوا ولا إيه؟ أنتوا ما جيتوش ليه؟ مستني يجي حد ياخدها. فلم يتخاصموا عليها، زي اللي استغرب يعني هم يبدو اختشوا يبدو شبعوا. فدعا اسمها رحبوت، يعني ايه؟ ربنا مرحب علينا موسع علينا. وقال انه الان قد ارحب لنا الرب واسمرنا في الارض. وصعد من هناك الى بئر سبع فظهر له الرب في تلك الليلة. مثل هذا الانسان الكبير اللي مهما اتخذت منه حاجة يقول خيرها في غيرها، ويقول ربنا معايا مش عاوز حاجة، ويقول لسه ربنا هيبعت كتير خيره كتير، ولا يمكن أزعل من حد عشان فلوس. مثل هذا الإنسان يستحق أن يرى المسيح بعينيه. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا. ناخد آية واحدة. تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك. يلا نقولها مع بعض. تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك. كمان مرة. تغرب في هذه الأرض فأكون معك. تفضلوا.